وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل والله نسأل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك دراسات في البدعة والمبتدعين للشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول نصوص الكتاب العزيز في ذم البدع، وانتهى الشيخ من ذكر بعض النصوص المحذرة من البدع، وآخر نص أتى به الشيخ قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل أمليت عليكم ما المراد بقوله تعالى لا يؤمنون أم لم أملي؟ طيب
خلاص.
وأما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذم الابتداع والنهي عنه والأمر بالاتباع والحض عليه فكثيرة منها ما أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وتكلمنا عن تأويلها قبل ذلك، عبارة عن نوعين: رغب عن سنتي أي ترك السنة استحسانا لغيرها، فليس مني أي عياذا بالله كفر. أما رغب عن سنة بضرب من التأويل وبعدم هذا الاعتقاد فليس مني أي ليس على طريقتي. حديث العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث الثالث وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في صحيحه والنسائي وزاد: وكل ضلالة في النار. أسأل: كل ضلالة في النار، هل المعني الضلالة نفسها في النار ولا من أتى للضلالة؟ أحسنت، لأن ما فيش ضلالة من غير ضال، وما فيش بدعة من غير مبتدع إلا في الأذهاب. وضحت؟ في بدعة من غير مبتدع في الكتب بس، وفي ضلالة من غير ضال في الكتب بس. يبقى لما يقول كل ضلالة في النار أي معناها صاحب الضلالة صاحب البدعة. وطبعا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار، هذا من ألفاظ الوعيد، أما الخلود فيؤخذ من نصوص أخرى. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعهم، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا لا يتعارض مع قول ربنا عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لأن هؤلاء الداعين إلى البدعة بسبب دعوتهم انحرف الناس. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وعن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. اكتب عندك. والمراد من قوله حجب التوبة أي لا يوفق إليها ولا يهتدي إليها. ووجه ذلك أن أول خطوات التوبة الاعتراف بالخطأ، والمبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله. ووجه ذلك أن أول خطوات التوبة الاعتراف بالخطأ، والمبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله ببدعته. الحديث الثامن من الأحاديث الصحيحة الثابتة في ذم البدع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض. اكتب عندك. والفارط بالطاء هو من يتقدم القوم ليصلح لهم الحياض، ليسقوا أنعامهم، اكتب عندك. والمعني بالحوض في الحديث هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث يا إخواننا من أشد الأحاديث تحذيرا للمبتدعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فليرفعن رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، أي حيل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول: أي رب أصحابي يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. اكتب. ومعنى الحديث أن كل من ابتدع في دين الله ومات مصرا على بدعته وهو يعلم، سيحال بينه وبين الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله حسن الخاتمة والثبات على الحق. أي والله. وفي رواية لأبي سعيد قال: قال إنهم مني، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا لمن بدل بعدي. والمعني بالتبديل هنا والإحداث هو في دين الله عز وجل. والأحاديث الصحيحة في ذم البدع والحض على اتباع السنة كثيرة وطافية، وما مر فيه كفاية إن شاء الله في الدلالة على قبح البدع وسوء منقلب أهله. وأما الآثار التي وردت عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة الهدى في ذم البدع وأهلها فكثيرة أيضا منها. يبقى هنا بدأ الشيخ أي رسلان أجزل الله له المثوبة بذكر الأدلة من الكتاب على التحذير من البدع وعلى ذمه، ثم انتقل إلى المصدر الثاني وهي السنة الصحيحة الصريحة، وجاء منها ما يقارب 8 أحاديث. انتقل بعد ذلك لذكر آثار عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في ذم البدع، وبهذا تتفق الأدلة وتكثر عند القارئ وعند المستمع للتحذير من البدع. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم كل ضلالة. أي كفاكم النبي صلى الله عليه وسلم وكفيناكم أن تقعوا في أي ضلالة. وعن نافع اللي هو مولى ابن عمر، أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر قاعد واحد جنبه، فاللي جنبه عطس، السنة إيه؟ أن يقول العطس إيه؟ الحمد لله. رجل عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك: يا فيها إيه؟ فيها خالفة النص. أنت متخيل؟ خالفة النص. قال: علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. يبقى أصبح مجرد أنه هو خالف عبادة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قل وسبحان الله وبحمده، أقول لك نقرأ البقرة، ما هو غزل فتحت، ما ينفعش، مخالفة. لابد من الوقوف عند النص. يبقى الحمد لله وكفى. طب والزيادة فيها إيه؟ فيها بدعة وضلالة ومخالفة لشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك سيأتينا كل من ابتدع فقد استحسن في شرع الله عز وجل، لأنه ما فعل إلا استحسانا منه. وعن أبي ذر قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. طب واحد يقول لك: إيه دخل كلام أبو ذر والشيخ جابه هنا ليه؟ ده دلالة عظيمة، يعني كأنه يريد أن يقول ما فيش طائر يقلب جناحيه في السماء إلا والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه، فكيف يليق بك أن تبتدع في دين الله إذا كانت الطيور اللي هي الأمور الكونية تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تأتي أنت بكلام جديد وتضيفه إلى الشريعة؟ لا شك أن هذا من الإفتاءات على الشرع ومن المخالفة. لا، الحمد لله فقط، ده الوارد معي آخر فضل الحمد لله. وعن عبد الله بن مسعود قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. اكتب عندك كده: أي بالدليل، أي بالدليل. وعن يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ بن جبل، قال: قال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. كلمة يفتح فيها القرآن أي يكثر القراء، يكثر القراء ويحفظونه بالكثرة. يقول: ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. واخد بالك؟ لأن عايزين نفرق بين قارئ قرأ ليتآكل به في المآتم وفي المناسبات لغير ذلك، وبين من قرأه ليعلمه غيره ويعمل به، شتان بين النوعين. فهنا يقصد النوع الثاني، واخد بالك؟ قرأه ولا يدري عنه شيء. ده مش كده وبس، ده ممكن يكون عنده إتقان للحفظ ملوش نظير، وإتقان للقراءات والمخارج والأحكام يضرب به المثل، ومع ذلك أشر من حمار أهله، لأنه ابتدع في دين الله، وما لهذا أنزل القرآن. ومن أجل هذا إياك أن تغتر أو يلبس عليه إن وجدت أهل البدعة يتقنون القرآن. يقول يا أخي راجل إزاي؟ ده راجل ملوش نظير. لا يا أخي الفاضل، ما هكذا يحكم على القوم، بل يحكم على القوم بقدر موافقتهم للأدلة ومتابعتهم للسنة. يقول ما للناس لا يتبعون وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم، ده كلام معاذ، وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال من القائل يزيد بن عميرة: قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. خذوا بالكم معايا وركزوا، الله يبارك فيكم. احنا بشر، ومهما اوتينا من العلم لا نخرج عن البشرية، والاصل في البشر الخطأ ولا الصواب؟ الدليل كل ابن آدم خطأ. احسنتم. فممكن تجد الرجل الحكيم العالم الفقيه المستقيم، ولكن في لحظة معينة لبشريته طغت عليه في لحظة معينة، فتكلم بكلام أراد أن يلفت الأنظار إليه. المشتهرات اللي هي الأغلوطات اللي هي البعيدة عن الصواب، فدي اسمها زيغة الحكيم أو زلة العالم. طب عرفها إزاي؟ من عندي أدلة، عندي أصل بقص عليه كل شيء. طيب زل لا يثنينك زلته على أن تأخذ منه علم، شريطة أن ينبه إلى زلته ويرجع. أما إن استمر على الزلة واستمر في الكلام عن الأغلوطات والمشتهرات ليشهر نفسه بين القوم، لا، هذا له شأن آخر. يقول: وعن حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. القراء هنا المعني به الحفظ لكتاب الله العاملين به، وهم العلماء، وهم العلماء. وعن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه، فقال: يا أبا محمد، اللي هي كنية سعيد بن المسيب، أيعذبني الله على الصلاة؟ واخد بالك؟ يعني أنا بصلي، الرجل ده بيصلي نفل مطلق بعد صلاة الفجر، تدمنها عنه. فالرجل إيه بيقول له؟ طب يعني أنا بصلي، ربنا هيعذبني على الصلاة دي، أنت بتنهاني. فقال له: لا، لكن يعذبك على خلاف السنة. على خلاف السنة، انت خلفت السنة فلا يجوز لك ان تفعل هذا. وذكر الامام البغوي رحمه الله في شرح السنة كثيرا من الاثار في ذم البدع والاهواء، قال شريح ابن هانئ: ان السنة قد سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع، فانك لن تضل ما اخذت بالاثر. كلام شريح هذا له قصة طريفة. كلام شريح ده الشيخ ما جابش القصة ولكن له قصة. حاصلها أن عامر بن عبد الله الشعبي يقول: ذهبت إلى مجلس شريح بن هانئ القضاء، فجاءه رجل من هذيل، قبيلة هذيل، فقال له: يا أبا أمية، ما دية الأصابع؟ يعني الأصابع واحد يتدرى قطع صبره، ما دية الأصابع؟ قال شريح بن هانئ: 10 10. فقال الرجل: يا أبا أمية، أهذا وهذا سواء؟ يعني ده زي ده؟ الجماعة بيقولوا، الطب بيقول إن ده كوم والصابع دي كلها كوم، يعني منافع الخنصر مش زي منافع الإبهام. قال: أهذا وهذا سواء؟ طيب شريح بن هانئ يقول له إيه؟ الرجل ده بيتكلم بالعقل ولا بالنص؟ بالعقل. فشريح طول باله عليه وقال له: يا هذا، أأذنك ويدك سواء؟ يعني ودنك وإيدك في منفعة الجسد سواء؟ أذنك يغطيها الشعر ومنفعتها محدودة، واليد. الرجل ده أصلا بيقر بأن دية الأذن نصف الدية ودية اليد نصف الدية. طيب أين القياس؟ فسكت الرجل، قال: أين القياس؟ ثم قال شريح: إن السنة قد سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. فقام عمر بن عبد الله الشعبي قاعد، قال له: يا هذلي. قال له: نعم. قال: أرأيت إن قتل أحنفكم، أعلى رجل في البلد عندكم، وهذا الصبي في المهد، أديتهما سواء؟ سكت. قال له: فأين القياس؟ واضحة؟ شوف بقى آخر فاضل يقدر المولى عز وجل إن في حديث في المسألة دي ولكن خفي على شريح وفي البخاري عن ابن عباس قال: النبي صلى الله عليه وسلم: دية الأصابع 10 10، هذا وهذا سواء. ولكن شريح بن هانئ لعل الحديث خفي عنه فرد على الهذلي بالعقل والقياس، قال له: إن السنة قد سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. إيه معنى الأثر هنا؟ أحسنتم، دليل. وقال سفيان الثوري: والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال مالك بن أنس: إياك والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يبقى كأن الإمام مالك بيتكلم عن نوعية معينة من المبتدعة. وقال الربيع عن الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خيرا له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وده من أقوى النصوص المحذرة من البدع. يعني إلقي ربنا بأي معصية كبيرة من الكبائر، واحذر أن تلقاه بشيء من الأهواء اللي هي البدع. وعلى الجملة فأدلة النقل من الكتاب والسنة وأثار السلف على ذم البدع كثيرة جدا، والإجتزاء ببعضها يدل على ما وراءه مما لم يذكر، لأن استقصاء ذلك وتتبعه يخرج الموضوع عن نطاقه والأمر عن سياقه، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وأما أدلة العقل، أدلة العقل على ذم البدع وهي فكثيرة، وهي في جملتها تدور حول هذه المحاور. أقف عند هذا الحد. يبقى احنا دلوقتي عشان بس يكون فاهم، هو الشيخ عرف البدع الأول وضوابطها، بعد ذلك انتقل إلى ذم البدع. ذم البدع مشي فيه في أربع محاور، جاب أدلة من الكتاب على ذم البدع، أدلة من السنة على ذم البدع، أدلة من كلام السلف على ذم البدع. بعد ذلك سيتكلم عن الأدلة بالعقل على ذم البدع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.